بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السادسة، أي من الفوائد التي ذكرت في باب الصحيح، ما أسنده البخاري ومسلم رحمهم الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، وهذا هو تعريف المعلق، وهو من أحسن ما عرف به المعلق، هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، هكذا يقال في تعريفه، والذي حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. والسقط في الإسناد كما يقول أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون السقط في مبادئ الإسناد كما قال الصنعاني من الذي صنف بالإسناد فهذا هو المعلق، وإما أن يكون من آخر الإسناد أي من جهة الصحابي وهذا هو المرسل، وإما أن يكون من أثناء السند وهذا إما معضل وإما منقطع، والفرق بينهما سيأتينا. قال: وأكثر أو أغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا، ففي بعضه نظر. في صحيح البخاري نعم كما قال المؤلف أن المعلقات أكثر من صحيح مسلم، وقد أوصلها البخاري، وصلها البخاري بعضها في صحيحه، بعضها فصلها البخاري في صحيحه، والتي لم يصلها البخاري في صحيحه بلغت 160، بلغت 160 حديثا معلقا، بلغت 160 رحمك الله حديثا معلقا. وصلها الحافظ ابن حجر، وصلها الحافظ ابن حجر في كتاب أو في تأليف لطيف سماه التوفيق، هذه 160 وصلها من؟ الحافظ ابن حجر في كتاب لطيف سماه التوفيق. وله كتاب آخر جمع فيه التعليقات والموقوفات والمتابعات، كتاب سماه تغليق التعليق. إذن عندنا كتابان للحافظ، الأول ما هو؟ التوفيق، اختص بماذا؟ بال160 فقط التي ما وصلها البخاري. الكتاب الثاني الذي هو تغليق التعليق، هذا جمع فيه كل معلقات البخاري، بل زاد معها بعض المتابعات، وزاد معها بعض الموقوفات، أو زاد معها الموقوفات والمتابعات. ثم اختصر الحافظ ابن حجر كتابه تغليق التعليق، اختصره بلا أسانيد، حذف الأسانيد، في كتاب آخر سماه التشويق إلى وصل المهم من التعليق، التشويق إلى وصل المهم من التعليق. وكتاب تغليق التعليق عندنا ولا ما هو عندنا؟ أي 5 مجلدات، نعم هذا هو. إذن فالحافظ له على تعليق البخاري 3 كتب: الأول التوفيق اختص بال160 التي ما وصلها البخاري، الثاني هذا تغليق التعليق جمع فيه المعلقات كلها والموقوفات والمتابعات، ثم اختصره بدون أسانيد في ما سماه بالتشويق إلى وصل المهم من التعليق، إلى وصل المهم من التعليق. وأما بالنسبة للمعلقات في صحيح مسلم فكما قال المؤلف هي قليلة، وصلت إلى عند أكثرهم إلى 14 حديثا معلقة فقط في صحيح مسلم، وقد وصلها مسلم في صحيحه إلا واحدا في باب التيمم، قد سردها العراقي في التقييد الإيضاح وغيره، ففي مسلم قليلة 14، وصلها مسلم في صحيحه إلا واحدا في التيمم. قال: وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم وحكم به على من علقها وحكم به وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. والكلام هذا الآن كله عن البخاري، فإنه إذا جاء الكلام عن المعلقات وأحكام المعلقات وإلى غير ذلك فالغالب أنهم يتحدثون عن معلقات البخاري لأنها كثيرة، فهو يقول إذا كان بصيغة الجزم فإنه يحكم بصحته عنه، يعني يحكم بصحته إلى من علقه عنه ليس إلى آخر السنة. مثلا يقول: وقال ابن عباس، هنا كلام ابن الصلاح صحيح لابن عباس، أو يقول: وقال سعيد بن مسيب صحيح لسعيد بن مسيب لأنه بصيغة الجزم. طيب، وهذا الكلام فيه نظر، بل إنه يحكم عليه بما يستحق. والمعلقات في صحيح البخاري، وقد مر بنا هذا في النزهة ومر بنا في مختصر علوم الحديث، منها ما يأتي بصيغة الجزم ومنها ما يأتي بصيغة التمريض، والصحيح فيها أن يقال ما كان بصيغة الجزم الغالب عليه الصحة، وما كان بصيغة التمريض فالغالب عليه إيش؟ الضعف. وقد يصح ما كان بصيغة التمريض وقد يضعف ما كان بصيغة الجزم على الصحيح، لكن أحسن من تكلم على هذه المسألة وفصل فيها هو الحافظ ابن حجر، فإنه من أدق من سبر صحيح البخاري، فوجد أن المعلقات في البخاري كلها سواء المجزوم بها أو ما كان بصيغة التمريض تنقسم إلى خمسة أقسام، تنقسم إلى خمسة أقسام، فمن تلك المعلقات ما هو صحيح وقد وصله البخاري في صحيحه، ومن تلك المعلقات ما هو صحيح لكنه خارج الصحيح، ومن تلك المعلقات ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف ضعفه منجبر، ومنها ما هو ضعيف مطرح. إذن فهي على خمسة أقسام، فلا نستطيع أن نجزم أن ما جزم به البخاري صحيح وما كان بصيغة التمريض ضعيف على الإطلاق. ثم قد نبه العراقي وغيره والسخاوي وغيرهما على أن البخاري يعني ما جزم به إلى إمام من الأئمة إذا قيل أنه صحيح إلى من علقه عنه قد يكون ثقة عند البخاري ضعيف عند غيره، فلا يؤخذ بهذا الحكم مسلما وإنما يحكم عليه بما يستحق. قال مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا ما هو المجزوم به، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات، أي ما جاء بصيغة الجزم، فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، هذا حكم البخاري واجتهاده. لكن هل معنى أننا لابد نقلد البخاري ونقول صحيح؟ قال القعنبي، طيب هل هذا صحيح؟ لابد نقول صحيح لأن البخاري قد أتى بصيغة الجزم؟ لا، وإنما يقال هذا الغالب. فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه، ويجاب عن هذا إيش؟ أنه قد يكون صحيح عنده وفيه ضعف عند غيره. قال ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. هذا كلام طيب، إلا أن العراقي زاد عليه أنه لا يكفي الاتصال، فلا بد أيضا إيش؟ أن يكون الرواة ثقات، الذين أبرزهم اشترط أن يكونوا ثقات مع باقي شروط الصحيح، فلا يكفي فقط مجرد الاتصال، لا يكفي مجرد الاتصال، لا بد إيش؟ من أن يكون من أبرزه من رجاله ثقة، أن يكون من أبرزه من رجاله ثقة. قاله العراقي في التقييد والإيضاح. قال وأما ما لم يكن فيه لفظ جزم وحكم، يعني ما جاء بصيغة التمريض، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روى عن فلان كذا وكذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. هذا الموضع تقدم لنا أن الصواب فيه إيش؟ ما رواه بصيغة التمريض الغالب عليه الضعف، وقد يكون صحيح أحيانا. ابن الصلاح هنا انتقده مغلطاي وقال كيف يقول ضعيف وهو قد استخدم أحيانا في الصحيح، استخدم أحيانا في الصحيح. فرد العراقي على مغلطاي وأنه أن ابن الصلاح ما قال ذلك، ما قال ما جاء بصيغة التمريض كله ضعيف. إيش عبارة ابن الصلاح؟ قال يستعمل في الحديث الضعيف أيضا، يعني معناه إيش؟ قد يستعمل في الصحيح، إذن فلا وجه للانتقاد، لا وجه للانتقاد، فكلام ابن الصلاح يعني أصوب من كلام مغلطاي. قال ومع ذلك فإيراده له، يعني هنا سيكون الانتقاد على هذا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه والله أعلم. هذا هو الذي انتقد على ابن الصلاح، أنه لا يلزم وإن ذكره لأنه ليس على شرطه، وإن ذكره في الصحيح لأنه ليس على شرطه، فذكره له في الصحيح لا يلزم منه أنه يؤنس بأن أصله صحيح أو أنه ثابت، فلا يلزم هذا. قال ثم إن من يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتب البخاري، في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ثم صار هذا الاسم يعني مهمل، وصار الناس يقولون صحيح البخاري، والبخاري ما سمى صحيح البخاري، سمى بهذا الاسم. يعني معنى هذا الكلام أن هذه الأشياء التي فيها ضعف ليست داخلة في أصل الكتاب الذي أراده البخاري واشترط الشروط فيه، لأنه اشترط إيش؟ أن يكون مسند صحيح، والمعلقات ليست مسندة. طيب، بل كما يقول أهل العلم من أقوى الأدلة وأصرحها أن البخاري ما أراد المعلقات على شرطه، وأنه ذكرها لأمور ليست على شرطه، أن الدارقطني لم ينتقد شيئا من المعلقات على البخاري، ولا غيره من الأئمة الذين تتبعوا البخاري وانتقدوا بعض الأحاديث ما تكلموا عن المعلقات، وإلا سيخرجون 3 مجلدات 4 مجلدات في البخاري، هذا المعلق ضعيف وهذا المعلق ضعيف وهذا المعلق ضعيف. لماذا؟ لأن هذا ليس على شرط البخاري، وما أراد البخاري أن يكون هذا في أصل كتابه على شرطه. قال: وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، المراد من الأحاديث المسندة. وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، لا شك فيه أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته، قول حبالته بكسر الحاء كما في النهاية، وتجمع على حبائل، ومنه النساء حبائل الشيطان أي مصائده. وهذا الكلام من أبي نصر الوائلي السجزي هذا قد جاء عن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، قد جاء عن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، لكنه بلفظ البخاري ومسلم، من حلف أن ما في البخاري ومسلم صحيح لم يحنث، كما في كتاب المسائل المفيدة لابن دحية، هكذا يقول الزركشي، كما في كتاب المسائل المفيدة لابن دحية، وقد نقله ابن الصلاح عن إمام الحرمين في صيانة مسلم في شرح مسلم. يعني هذا القول عن أبي نصر الوائلي قد جاء عن أبي المعالي الجويني، نقله من؟ ابن الصلاح في شرح مسلم، ونقله ابن دحية في كتاب المسائل المفيدة كما في النكت للزركشي. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن المقصود إيش؟ على أن مقصود البخاري الذي اشترط فيه الصحة هو المسند، وليست المعلقات والمقاطيع والمتابعات التي فيها شيء من الانقطاعات. قال: وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، وهذا واضح، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، ثم ذكر أحاديث وقال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث الفخذ عورة هذا كما ذكر هنا عن جماعة من الصحابة، وقد ذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل تحت حديث 269 269 تحت هذا الحديث، ليس هذا الحديث لكن تحت ذكرها، وخلص بأنها يقوي بعضها بعضا. وقوله في أول باب من أبواب الغسل: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه، فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يرده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف والله أعلم. طيب، الشاهد من هذا أن هذه التي ذكرها البخاري المعلقات وغير المعلقات ليست على شرط البخاري. ما هو الدليل؟ أولا ذكر أن تصريح هؤلاء الأئمة بالإجماع على أن من حلف أنه ليس في البخاري ومسلم إلا صحيح لم يحنث، وهذه واضح أن فيها أحاديث ضعيفة. ثانيا أن من علق على البخاري ومسلم كالحميدي جمع الكتابين ما ذكر هذه الأشياء. ثالثا كما ذكرنا لكم أن الدارقطني ما انتقد هذه الأشياء على البخاري، ما انتقد هذا على البخاري. رابعا أن تسمية البخاري لكتابه بالجامع المسند الصحيح يخرج هذه الأشياء. قال السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك، فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا. الآن سيأتي في ذكر أقسام الصحيح ما هو أعلى مرتبة، فذكر أن أعلى مرتبة ما رواه البخاري ومسلم المتفق عليه، اعترضه مغلطاي، واعترضه غيره. أما مغلطاي فقال الأولى أن يقول في أعلى الدرجات ما أخرجه أصحاب الكتب الستة أو ما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة. وقال بعضهم بل الأولى أن يقول أولها المتواتر، أولها المتواتر. فرد العراقي ورد الزركشي على مغلطاي في قوله الكتب الستة بأن من لم يشترط في كتابه الصحيح لا يزيد تخريج الحديث قوة. من لم يشترط في كتابه الصحيح طيب لا يزيد تخريج الحديث إلا يعني لا يزيده قوة. السنن ما اشترط وكما اشترط البخاري. فروايتهم لحديث متفق عليه هل معنى أنه يزيده قوة؟ لا، لا يزيده قوة، لكنه يكون أحسن حالا إذا حصل التعارض. طيب أيضا ذكر الحافظ ابن حجر ردا على من اشترط قال الأول المتواتر أو ما رواه الستة، رد عليهم برد آخر غير ما ذكر الزركشي والعراقي. ذكر الحافظ ابن حجر أنه قال المتفق عليه يتفرع منه فروع، فمن المتفق عليه ما هو متواتر، ومن المتفق عليه ما رواه الستة، ومن المتفق عليه ما وافق البخاري ومسلم من التزم الصحة، ومن المتفق عليه ما من فرد بتخريجه البخاري ومسلم. إذن كل ما ذكره هذا يدخل في إيش؟ في المتفق عليه. وهل هناك حديث قيل فيه متواتر وليس في البخاري ومسلم؟ هل ممكن هذا؟ ها؟ لا مانع. نعم نقول لا مانع، لكن هذا الأصل أنه لا يقال متواتر إلا وقد رواه البخاري ومسلم. وإذا وجدتم مثالا فأفيدونا، وقد يوجد، قد يوجد أمثلة أظن مثل حديث نظر الله امرأ. المهم أن هذا الأصل، وإذا وجدت بعض الأمثلة المعينة تخرج عن المتفق عليه وهي متواتر فهي نادر جدا أو قليل. طيب قال الثاني صحيح انفرد به البخاري لأن البخاري شرطه أقوى من شرط مسلم أي عن مسلم. الثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري. وهذا كما ذكر الحافظ ابن حجر وهكذا ذكر الزركشي أن هذا الترجيح من حيث الجملة على الجملة، الترجيح الجملة على الجملة. ما معنى هذا؟ ترجيح البخاري على مسلم من باب ترجيح الجملة على الجملة، لا كل حديث على كل حديث. وإلا قد ذكر الحافظ في النزهة وهكذا الزركشي أنه رب حديث في صحيح مسلم قد يفوق حديث في صحيح البخاري. بل ذكر الحافظ قد يكون حديث في مسند أحمد يكون أقوى مما رواه البخاري ومسلم. ذكروا مثالا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. حديث من هذا؟ هذا في مسلم من حديث البراء بن عازب، صح ولا لا؟ جابر بن سمرة. نعم جابر بن سمرة. ورواه أحمد من حديث البراء بن عازب. قال أهل العلم حديث البراء أقوى من حديث جابر، وهذا في أحمد وهذا في مسلم. إذن فالترجيح هنا هو في الجملة على الجملة، في الجملة على الجملة، كما يقولون إيش الرجال أفضل من النساء وهكذا. قال الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجاه. وقد اختلف أهل العلم في شرطهما على أقوال كثيرة، ولكن أصح الأقوال أن المراد بشرطهما رواتهما كما قال الحافظ ابن حجر رواتهما، وأن يكون على نفس السياق الذي رواه البخاري ومسلم. هذا ترجيح ابن الصلاح والنووي والعراقي ومن دقيق العيد والذهبي والمناوي والسخاوي والقاري. وزاد هذا توضيحا شيخنا رحمه الله تعالى فقال بشرط أن يكون على نفس السياق، على نفس السياق. إيش معنى الكلام هذا؟ متى نقول هذا الحديث على شرطهما؟ نقول هذا الحديث على شرطهما إذا كان الرواة في هذا السند قد وجدوا في صحيح البخاري ومسلم. طيب وجدوا في صحيح البخاري ومسلم، هل يكتفي بهذا؟ لا، لابد أن يكون بنفس السياق، فإن لم يكن بنفس السياق فليس على شرطهما. إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا الحاكم أحيانا يأتي في مستدركه في حديث من طريق سماك عن عكرمة فيقول والحديث صحيح على شرطهما ولم يخرجه، فيقول أهل العلم بعدها ليس على شرطهما. لماذا ليس على شرطهما؟ لأن سماك أخرج له مسلم وعكرمة أخرج له البخاري، فرواية سماك عن عكرمة ليست على شرطهما. سماك على شرط مسلم وعكرمة على شرط البخاري، فلا يصرح أن يقال على شرطهما. أو أحيانا مثلا هشيم بشير عن الزهري، هشيم بشير عن الزهري، هشيم روى له البخاري ومسلم ولا ما روى البخاري ومسلم؟ نعم، والزهري كذلك. فإذا جاء من طريق هشيم عن الزهري يأتي الحاكم يقول على شرطهما، الصواب ليس على شرطهما. لماذا؟ لأن من هذا الطريق ما روى البخاري ومسلم، روى لهشيم من طرق أخرى وروى للزهري من طرق أخرى، أما من هذا الطريق فقد أعلت. وهكذا أمثلة كثيرة. إذن معنى على شرطهما أن يكون الرواة هم الرواة، والسياق أيضا قد جاء في الصحيحين بهذا السياق. نعم السياق للسند. فلا تأتي مثلا براوي ثقة رواه الشيخان يروي عن شيخه وهو ثقة رواه الشيخان، لكن الشيخان ما روى من هذا الطريق. لماذا؟ لأن فيها علة وتقول على شرطهما، هذا معناه. لا ما يشترط، لكن يشترط أن يكون التلميذ قد روى عن الشيخ في الصحيحين، وهكذا أن تكون وجدت رواية بهذا السياق، ما هو من أول السند الآخر. لا يعني مثلا هشيم عن الزهري، إن روى البخاري لهشيم عن الزهري وروى مسلم هشيم عن الزهري، فأي سند فيه هشيم عن الزهري فهو على شرطهما، وهكذا. قال الخامس على صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه، السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. هذه أمهات أقسامه وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، وبعضهم يقول أيضا مؤتفق عليه، وهي لغة من؟ الشافعي. من الذي كان عندنا في دمام يقول مؤتفق عليه؟ يقرأ الحديث عند الشيخ ثم يقول متفقين عليه، أو يقول متفقين عليه. قاسم الحجوري كان إذا قرأ الحديث يقول متفقين عليه. طيب قال طيب الاتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه الاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول، وهذه مسألة جديدة يعني سنجعلها في الدرس القادم، مسألة هل ما رواه البخاري ومسلم تنقي بالقبول، وهل يقطع بصحته، وهل يفيد العلم اليقيني، هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا.